أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا في المجلس الماضي بيان ما يتعلق بقوله سبحانه وتعالى: أو لامستم النساء. فهذه الجملة من الآية الكريمة قلنا إنها اشتملت على نواقض الوضوء مع قوله سبحانه وتعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. فهاتان الجملتان متعلقتان بنواقض الوضوء. أشار الله عز وجل إلى الناقض الأول في قوله: أو جاء أحد منكم من الغائط، وأنه مشتمل على النواقض التي وردت في السنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة بيانها. ولذلك قوله: أو جاء أحد منكم من الغائط، مجمل بينته السنة. وهذا البيان ذكرنا فيه أنواع النواقض للوضوء، سواء كانت من الخارج من السبيلين أو غيرهما. ثم أشرنا إلى أن قوله أو لامستم النساء فيه وجهان للعلماء: إن كان المراد به الجماع فحينئذ تكون الآية قد نوعت، فأشارت إلى ناقض الطهارة الصغرى بقوله أو جاء أحد منكم من الغائط، وأشارت إلى ناقض الطهارة الكبرى بقوله أو لامستم النساء. وهذا من أكمل ما يكون في البيان، أن الله تعالى بيّن الطهارة وبيّن ما ينقضها، بيّن الطهارة الصغرى ونواقضها، وبيّن الطهارة الكبرى وناقضها. وهذا البيان على سبيل الإجمال كما ذكرنا، والسنة بيّنت وفصلت. إذن قوله سبحانه وتعالى أو لامستم النساء، إن حملناه على لمس النساء على الخلاف الذي بيناه بين العلماء، اشتمل على نواقض أخرى غير الخارج من السبيلين، وذكرنا منها ما هو حدث وما هو في معنى الحدث، ليس بحدث بذاته لكنه ينزل منزلة الحدث. ومن ذلك وهو آخر ما وصلنا إليه النوم، فإذا نام الإنسان وهو متوضئ وكان النوم الذي نامه يذهب الشعور بحيث لو خرج منه الريح لا يشعر، فحينئذ قد انتقض وضوءه. وبينا أن هذا هو أرجح قول أقوال العلماء في هذه المسألة التي وصلت إلى قرابة 8 أقوال بيناها وذكرناها في الشروح. ومنها أن النوم ينقض إذا زال معه الشعور، لكن لو أن الإنسان يشعر وغفى حتى ولو سقط رأسه فإنه لا ينتقض وضوءه. والدليل على كون النوم ناقضا كما قدمنا حديث علي رضي الله عنه: العينان وكاء السهي، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. ومثله حديث صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا 3 أيام بلياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم من بول أو نوم أو غائط، من بول أو نوم أو غائط. فجعل النوم مع البول والغائط. فهذا كله يدل على أن النوم ناقض، وبينا وفصلنا في أحكامه. لكن الذي بقي معنا هنا أنه إذا كان النوم ناقضا ينبني عليها أيضا أنه إذا زال الشعور وزال الإدراك بإغماء أو جنون أو سكر أو تخدير فقد انتقض الوضوء. إذن مثل ما أنه يزول بالنوم يزول بزوال العقل، سواء كان بالجنون أو بالإغماء أو كان بما يزيل العقل بأي مزيل، سواء كان بحرام أو على وجه يعذر به شرعا كمن لا يعرف المادة التي تؤثر على عقله وشربها أو تعاطاها أو كان مريضا فخدر ونحو ذلك. إذا خدر تخديرا تاما ثم أفاق فقد انتقض وضوءه. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض الموت حان وقت الصلاة وانتظر الناس خروجه، قالت رضي الله عنها وأرضاها: فقام عليه الصلاة والسلام ثم سقط فأغشي عليه بأبي وأمي من شدة المرض صلوات الله وسلامه عليه. فلما أفاق قال: أصلى الناس؟ قالت: لا، إنهم ينتظرونك. فاغتسل عليه الصلاة والسلام ثم ذهب ليقوم فسقط مغشيا صلوات الله وسلامه عليه. ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قالت لا يا رسول الله إنهم ينتظرونك. فتكرر منه ذلك عليه الصلاة والسلام. ثم لما كانت المرة الأخيرة أمر أبا بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس. وجه الدلالة أنه لما سقط وأغشي عليه وكان قد توضأ وأراد الخروج إلى الصلاة أغشي عليه، فلما أفاق اغتسل. لا يمكن أن يغتسل غسل استحباب. لماذا؟ لأن الناس ينتظرونه والصلاة قد آذنته، فلا يتأخر إلا لأمر واجب ولازم. فدل على أن الإغماء يوجب انتقاض الوضوء وكذلك يوجب الغسل. وقد حكى غير واحد من العلماء لإجماع على أن زوال العقل بأي وسيلة كان، سواء كان بجنون أو إغماء، أنه يوجب الوضوء. ومنهم الإمام ابن المنذر رحمه الله قال أجمع كل من نحفظ عنه العلم أن النوم والإغماء يوجب الوضوء. وبناء على ذلك إذا زال الشعور بهذا، إذا زال العقل بهذه المزيلات معذورا صاحبه أو غير معذور، وجب عليه أن يعيد الوضوء. وهناك بعض العلماء عندهم ضابط أن كلما أوجب غسلا أوجب وضوءا، بمعنى أنه إذا انتقضت الطهارة الكبرى فقد انتقضت الطهارة الصغرى. هذا مذهب طائفة من العلماء رحمهم الله، وهو مذهب قوي وله أدلته. وفي هذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الموت ويقع منه هذا الأمر، فيه دلالة واضحة على تعظيم أمر الصلاة، وأن أمر الصلاة وشأنها عند نبي الأمة وعند أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أمرها عظيم. تأمل رحمك الله وهو في شدة المرض وقد حان الرحيل والإقبال على الله عز وجل، وأشد ما يكون المرض في مثل هذه المرحلة، وتخور القوى من الإنسان ويضعف، ومع ذلك يسأل أصلى الناس؟ قالت لا إنهم ينتظرونك. ما قال مباشرة مروا أبا بكر فليصلي في الناس. رسالة صادقة لكل إمام موفق أن يعلم أن الوقوف بين يدي الله، وأنه حينما قدم على الناس بأمر الله عز وجل أن عليه أن يعظم شرف هذا المقام، وأن لا يستهين به فيوكل لكل صغير وكبير وجليل وحقير. نبي الأمة والموت أمام عينيه في مرض الموت، يقوم ثم يغشى عليه ثم يغتسل ثم يقوم ثم يغشى عليه ثم يقوم ثم يغشى عليه، ولا يفرط في هذا المقام. إنها القدوة الصالحة لكل إمام موفق. ولقد بلغ ببعض الأئمة أنه يبلغ به الجهد مبلغه وما تأخر عن إمامة الناس. وإن من الأئمة من حفظ عنه بنقل الثقات أنه لدغته العقرب وهو واقف بين يدي الله فما تحرك حتى قضى صلاته. إمامة شرف عظيم ومقام كريم، حري بكل من ابتلي بهذه الأمانة وتحمل هذه المسؤولية أن يجعل رسول الأمة صلى الله عليه وسلم قدوته، وألا يزهد فيتساهل في التوكيل وإقامة غيره مقامه. نعم إذا وجد العذر فلا بأس، وخاصة إذا تضرر الناس بتأخره فلا بأس، لكن التساهل، الحذر من التساهل. يكفي لو لم يكن في ذلك إلا قوله عليه الصلاة والسلام يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فجعل شرف القرآن لهؤلاء الأئمة. نسأل الله لنا ولهم التوفيق والسداد، وأن يعيننا وإياهم وأن يتقبل منا ومنهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يوكل مباشرة، ولذلك بعض الأئمة أصلحهم الله إذا حضر أي طالب علم يقدمه، وكأن الإمام نوع من الضيافة. الإمام شرف وقربة ولا إيثار في القرب، قربة يتنافس فيها المتنافسون. لا تزهد في الخير. قالوا لو أن الأب والابن رأيا مكانا في الصف الأول لم يسغ للابن أن يؤثر أباه. الأب الذي له حق الولادة وبره بر الوالدين من أعظم القربات بعد الصلاة، لأنه من الإيثار في القرب ولا إيثار في القرب، أنه إذا قدمه زهد في الخير، ولا ينبغي للمسلم أن يزهد في الخير. والله يقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يتألم المؤمن حينما يرى الإمام يتساهل فيقدم كل أحد، ولربما يقدم الحدث الذي اختلف في صحة صلاته. إذا أردنا أن نشحذ همة حفاظ القرآن فعندنا أكثر من طريقة ووسيلة، أما الوقوف بين يدي الله فلا نعرض الصلاة للشك. أن جمهور العلماء على عدم صحة الصلاة، وحديث عمرو بن أبي سلمة رحمه الله من التابعين في قصته في صحيح البخاري، أجبنا عنها وبينا جواب الجمهور. كان الإمام أحمد يقول أي شيء إن هذا دعه فإنه ليس بشيء بين، أنه كان يصلي وتنكشف عورته، وهذا يجب بطلان الصلاة، فدل على أنهم مجتهدون. وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يا أمكم أكثركم قرآنا، خاطب البالغين ولم يخاطب غير البالغين. فالشاهد لا يزهد في الإمامة ولا يقدم لها كل أحد. فهذا نبي الأمة عليه الصلاة والسلام في آخر حياته وفي أشد المواطن، وهو أحوج ما يكون إلى الراحة والسكون بأبي وأمي، يجاهد ألا يفوته هذا المقام بين يدي الله، متقدما مصليا بالصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فهذا مما يستفاد من هذا الحديث. وبهذا يكون قد انتهينا من ناقض النوم. بقيت هناك نواقض كأكل لحم الجزور، فإنه ناقض للوضوء في أصح قولي العلماء رحمهم الله، لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أتوضأ من لحوم الغنم من لحم الغنم، قال إن شئت، قال أن أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم. فدل على أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، وهذا هو أصح قولي العلماء رحمهم الله في هذه المسألة. وأن الوضوء من لحم الجزور من أكل لحم الجزور محكم غير منسوخ، وبناء على ذلك فمن أكله فقد انتقض وضوءه. وأما شرب حليب الإبل فإنه لا ينقض الوضوء، لأن الحكم خاص باللحم. ولذلك سئل عليه الصلاة والسلام أن أتوضأ من لحوم الإبل، فالحكم خاص بأكل اللحم. وأما بالنسبة للحليب أو اللبن إذا شربه فإنه لا ينتقض وضوءه. وبهذا نكون قد انتهينا من نواقض الوضوء. فالآية الكريمة اشتملت على الطهارة الصغرى وهي الوضوء، وبينت صفتها وأشارت إلى ما ينقضها. وهذا من أجمل وأكمل ما يكون في البيان، أن تبين العبادة وما يؤثر فيها. ثم هذه النواقض أجملها كتاب الله عز وجل، وبينتها السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذه الآية الكريمة كما اشتملت على الطهارة الصغرى اشتملت على الطهارة الكبرى، وذلك في قوله سبحانه
وإن كنتم جنبا فاطهروا.
جملة واحدة أشار الله عز وجل فيها إلى طهارة الغسل وإلى ما يوجب طهارة الغسل وإلى فرض طهارة الغسل، كلها في قوله وإن كنتم جنبا فاطهروا. وإن كنتم جنبا، الجنابة إما أن تكون مأخوذة من الجنب، قالوا سمي وصفت بذلك لأن الغالب في هذه الجنابة أن تقع بسبب الجماع، وهو إلزاق الجنب بالجنب. وقيل إنها مأخوذة من المجانبة بمعنى المباعدة، فهي توجب البعد عن أشياء، ولذلك وصفت بكونها جنابة، إذا تعلقت بالإنسان وصف بها. وإن كنتم جنبا، هذا الحدث يصفه العلماء بأنه حدث أكبر، والذي ينقض ويوجب الحدث إما أصغر وإما أكبر. فالله سبحانه وتعالى ذكر الطهارة الصغرى وهي الوضوء، وذكر ما ينقضها، ثم ذكر الطهارة الكبرى وهي الغسل، وذكر ما ينقضها. وابتدأ بالطهارة الصغرى لأنها أكثر، فالإنسان يتوضأ في اليوم أكثر من مرة، ولكنه لا قد لا يغتسل في الأسبوع إلا مرة واحدة، فقدم الذي تعم به البلوى وأخر الذي يندر أو يقل وقوعه وهو الغسل. وإن كنتم جنبا، الغسل والطهارة الكبرى يوجبها إما الجماع الجنابة، والجنابة إما أن تكون بسبب الجماع أو بسبب الإنزال، وتكون أيضا بسبب الحيض، تنتقل الطهارة الكبرى بسبب الحيض وبسبب النفاس وبسبب الموت، الموت يوجب الغسل كما سنبينه إن شاء الله تعالى. وهذه كلها موجبات للغسل، هذه الأربعة. أما الجنابة فهي بأحد أمرين، إما الجماع وإما الإنزال. والإنزال هو خروج المني دفقا بشهوة ولذة، والمني هو الماء الأبيض بالنسبة للرجل، الثخين الأبيض بالنسبة للرجل، الرقيق الأصفر بالنسبة للمرأة، الذي يخرج دفقا، يخرج دفقا. قال تعالى: خلق من ماء دافق. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: إذا فضخت الماء، فهو يخرج دفقا. وأبيض ثخين بالنسبة للمرأة للرجل، وأصفر رقيق بالنسبة للمرأة. هذا يذكره العلماء في صفة المني، لأن الإنسان ربما استيقظ من نومه فوجد أثر الماء على ثوبه، فلا يدري هل هو مني فيغتسل أو مذي حكمه حكم البول. ولذلك يذكرون هذه الصفات: اللون أبيض ثخين بالنسبة للرجل، ورائحته كرائحة العجين أو كرائحة طلع النخل. هذا كله البعض يتعجب من حينما يذكره العلماء، ولكن إذا ابتلي الإنسان بفتاوى الناس وأسئلتهم أنهم يستشكلون، لا يدري هل الذي خرج معه منه مني أو ليس بمني، فتارة يعرف بالصفة الأولى وتارة يعرف بالصفة الثانية. قد يكون الإنسان لا يستطيع الشم فيقال له أبيض ثخين، وبناء على ذلك إذا وجدت هذه الصفات أنه يخرج دفقا من العضو، فإذا قالوا خرج الماء وجب الغسل. أما إذا لم يخرج بأن شعر بأنه انفصل من الصلب أو شعر بجريانه، هذه المسألة يستفيد العلماء منها في الحكم على رجل كان يصلي ثم ثارت شهوته، وفي التشهد تذكر شيئا فثارت شهوته وهو في التشهد قبل السلام، فأمسك العضو وشعر بالمني فأمسك العضو ثم سلم فخرج منه المني، فصلاته صحيحة، لأنه ليست العبرة بخروجه من الصلب وجريانه في المجرى أو في الأنثيين من الأنثيين في الإحليل، هذا كله لا عبرة به، العبرة بخروجه. وإذا قال إذا فضخت الماء، فإذا خرج فقد وجب الغسل. يخرج دفقا، فإذا خرج قطرات مثل المرضى، في بعض المرضى كما في البروستات الغدة المعروفة التي تتحكم في مني الإنسان وبوله، قد تستأصل فيخرج المني قطرات، وهذا الخروج لا يجب الغسل، لا يجب فيه به الغسل. كذلك أيضا إذا خرج قطرات بعد المني الأول، كرجل حصلت منه الجنابة ثم اغتسل، وبعد أن اغتسل خرجت قطرات من المني، فهذا الخارج من المني لا يوجب الغسل لأنه تبع للماء الأول، وبناء على ذلك لا يجب فيه الغسل، وهو مذهب كثير من أهل العلم رحمهم الله. لماذا؟ لأن الله وصف بالمني بقوله خلق من ماء دافق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فضخت الماء فاغتسل، فهذا ليس بدافق، ولم يخرج على الصفة المعتادة والنادر، هذا لا يوجب حكما، فيخرج دفقا وبكثرة. وهذا الماء بالنسبة للرجل يستوي أن يخرج يقظة أو يخرج مناما، فإذا خرج مناما خرج يقظة فلا إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء، كما في حديث أبي رضي الله عنه وأرضاه في صحيح مسلم. وإذا نام الإنسان واحتلم ورأى ما يثير الشهوة واستيقظ ووجد الماء فلا إشكال، يجب عليه الغسل، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث حديث أبي ذر أبي بن كعب رضي الله عنه المتقدم في صحيح مسلم إنما الماء من الماء، إنما الماء يعني الغسل، من أي بسبب، لأن من في لغة العرب بمعنى تأتي بمعنى التبعيض وتأتي بمعنى السببية، كقوله تعالى مما خطيئاتهم أي بسبب خطيئاتهم، يقول لك لماذا تفعل بي كذا، تقول من فعلك أي بسبب فعلك، فقولي إنما الماء من الماء أي بسبب الماء، الماء الثاني هو المني، فدل على أنه إذا وجد الماء وهو المني وجب الغسل. فإذا نام ولم يتذكر احتلاما واستيقظ فوجد أثر المني في ثوبه وجب عليه أن يغتسل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء، فإذا وجد المني وقال لا أذكر أنني رأيت شيئا يثير الشهوة ولا أذكر أنني احتلمت، نقول يجب عليك أن تغتسل. والعكس، لو أنه نام فرأى ما يثير الشهوة ورأى كأنه أنزل ثم لما استيقظ لم يجد شيئا، فنقول لا شيء عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء، فأنت لم يخرج منك الماء وهو المني فلا عبرة بما رأيت. فإذا خروج المني على هذه الصفة المعتبرة يوجب الغسل، أنه خرج يقظة أو مناما، وسواء تذكر أو لم يتذكر، هذا بالنسبة لما يجب الجنابة من خروج المني. أما بالنسبة للإيلاج وهو السبب الثاني من للجنابة، فهو أن يولج رأس الذكر، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا السبب بقوله إذا التقى الختانان، كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، بمعنى أنه إذا أولج رأس الذكر وهو الذي يسمى عند العلم بالحشفة فقد وجب الغسل، وهذا يترتب عليه أكثر من 80 حكم شرعي في العبادات، منها هذه مسألة وجوب الغسل، أو في المعاملات كثبوت الزنا وجوب الحد، وكذلك أيضا ثبوت الإحصان وغيرها من المسائل، ثبوت المهر كاملا وغيرها من المسائل وتحريم الأم الزوجة وغيرها من المسائل التي تترتب على علاج الحشفة. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا التقى الختانان يلتقي الختانان إذا حصلت المجاوزة، وقد بينا هذا في الشروح وفصلنا فيه، فهذا هو السبب الثاني الذي يوجب الجنابة وهي التي من موجبات الغسل. إذن أشار الله عز وجل في قوله وإن كنتم جنبا فاتطهروا إلى ما ينقض الطهارة الكبرى وهو الجنابة. وقلنا إن السنة بيّنت أن هذه الجنابة إما بإيلاج كما في قوله عليه الصلاة والسلام إذا التقى الختانان، وإما بإنزال قوله عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء. فهذا كان في أول الإسلام لو جامع الرجل امرأته ولم ينزل لا غسل عليه، كان هذا في أول الإسلام وكانت رخصة، ثم جاءت نسخ ذلك بوجوب الغسل إذا جامع الرجل امرأته سواء أنزل أو لم ينزل. هذا كله بالنسبة للجنابة. مما يوجب الغسل الحيض والنفاس، وقد ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر المرأة الحائضة أن تغتسل، قال لتنظر الأيام الليالي التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتصلي. وأشار الله عز وجل في كتابه للطهارة الكبرى بعد الحيض في قوله ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ولا تقربوهن، فلا تقربوهن حتى يطهرن أي من الحيض. فإذا تطهرن نسب الفعل إليهن، فعندهم شيء ليس بيدها حتى يطهرن وهو أن ينتهي الحيض، وهذا أمر إلى الله. لكن حينما أراد أمرا متعلقا بالمكلف قال فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، لأن الرجل لا يجوز له أن يجامع المرأة الحائض إلا بشرطين. الشرط الأول انقضاء الحيض وانقطاع الدم وجود علامة الطهر، والأمر الثاني اغتسالها، وهما اللذان أشارت إليهما هذه الآية الكريمة، وهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. بناء على ذلك إذا حاضت المرأة أو كانت نفساء، النفاس آخذ حكم الحيض وموجب للطهارة الكبرى. كذلك أيضا مما يوجب الطهارة الكبرى الموت، فإذا مات المسلم وجب تغسيله، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الميت ذكرا كان أو أنثى في الصحيحين من حديث أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهن حينما توفيت بنته زينب فقال اغسلنها بماء وسدر، قال اغسلنها. وكذلك المحرم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل الذي وقصته دابته وهو محرم بعرفة، فقال عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر، اغسلوه أمر. فهذا كله يدل على أن هذه الأمور كلها توجب الغسل وأنها موجبات الغسل. قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، أولا بين السبب الموجب للحدث الأكبر وهو الجنابة، فنبه بالجنابة على ما هو مثلها من النواقض التي بينتها السنة وهي الموت والحيض والنفاس. واختلف في إسلام الكافر هل يجب عليه الغسل، وبينا هذه المسألة في الشروح وأن الراجح في نظري والعلم عند الله أنه لا يجب عليه الغسل، ولكن يستحب له أن يغتسل لأن الإسلام يجب ما قبله ولو كانت عليه جنابة، فالإسلام يجب ما قبله. فبالنسبة لهذه النواقض قال الله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، اتطهروا أمر، والأمر يدل على الوجوب وبالإجماع على أن الغسل من الجنابة فرض واجب قولي فاتطهروا. ثانيا لما قال الله فاتطهروا يرد السؤال كيف أتطهر وكيف أغتسل من الجنابة. والآن حينما يأتي البعض ويقول نحن ما نريد إلا القرآن ولا نحتج إلا بالقرآن، يقول له تعال بيّن لها كيف تغتسل من الجنابة. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن غسل الجنابة، وجاءت السنة الصحيحة عنه في حديثي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأميمونة رضي الله عنها في الصحيحين في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة. غسل الجنابة ينقسم إلى قسمين، قولوا فاتطهروا أي اغتسلوا، لأن الله وصف في آخر الآية ما تقدم من الغسل الذي صدر به الآية والغسل كونه طهارة، فقال فاتطهروا أي فاغتسلوا. فهذا الغسل ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون غسلا مجزئا وهو الذي يتحقق به الواجب والفرض، وإما أن يكون غسل كمال. فعند العلماء الغسل من الجنابة والحيض وغيرها إما أن يكون على صفة الكمال وهي الأفضل والأكمل أجرا وأعظم عند الإنسان أجرا، والتي ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يعلم ابنه وابنته إذا قارب للبلوغ كيف يغتسل وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل. هذا غسل الكمال. بدأ عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديثي أم المؤمنين، لأن هذا الأمر كان الصحابة رضوان الله عليهم يأخذونه عن أمهات المؤمنين، فهن اللاتي كنا يطلعن على شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. فاغتسل عليه الصلاة والسلام مع عائشة، واغتسل مع ميمونة، وحفظت كل واحدة منهما غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغته للأمة أنه عليه الصلاة والسلام بدأ فأكفأ بالإناء على يديه فغسل فرجه صلوات الله وسلامه عليه، وما لوثه أي ما أصاب الفرج من الجنابة، فغسل عليه الصلاة والسلام الأذى. هذا أول ما بدأ به عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الروايات أنه بدأ فغسل كفيه، فيبدأ أول ما يبدأ بغسل الفرج حتى ينقيه، ثم بعد ذلك يغسل يديه. جاء في حديث ميمونة رضي الله عنه أنه ضرب بيده الأرض أو الحائط، رواية الأرض والحائط. لماذا؟ لأن الطين مادة مطهرة وتقتل الجراثيم وتذهب الأذى، وهذا الذي كان متيسرا في زمانه. وفي زماننا كل ما يكون من المطهرات يقوم مقام الطين، فمن السنة أنه بعد أن ينتهي من غسل الفرج أن يغسل يديه بالمنقي والمطهر. لماذا؟ لأنه سيحتاج إلى نقل الماء إلى أعضاء الوضوء فينقيها، ينقي الكف مما أصابه ومما لوثها، أعني اليسرى، أنه كان يغسل فرجه بيسراه عليه الصلاة والسلام. ولما فرغ من غسل الفرج ودلك يده بالأرض وبالحائط صلوات الله وسلامه عليه، توضأ في حديث عائشة وضوءه للصلاة، وفي حديث ميمونة رضي الله عنها أنه توضأ حتى بلغ مسح الرأس. والفرق بين الحديثين أن حديث عائشة رضي الله عنها أخذ بعض العلماء منه أن السنة إذا توضأت في الغسل أن تتوضأ وضوءا كاملا، لأن قالت توضأ وضوء الصلاة، فمعناه أنه يتوضأ ويغسل رجليه. وحديث ميمونة رضي الله عنها أنه لما بلغ رأسه أفاض على شقه الأيسر صلوات الله وسلامه عليه، على شقه الأيمن قبل الأيسر ثم على شقه الأيسر، ثم أفاض الماء على بدنه ثم تنحى فغسل رجليه. فهناك فرق بين حديث عائشة رضي الله عنها وحديث ميمونة. ومن هنا اختلف العلماء هل إذا توضأت قبل الوضوء قبل الغسل تتم الوضوء أو لا تتمه وتكمل الغسل من بعد غسلك للرأس. الأقوى أنه لا يتم الوضوء وإنما يغسل رأسه على الصفة الواردة وهي صحيحة وثابتة، فيبدأ بشقه الأيسر ثم يفيض الماء عليه ثم على شقه الأيمن ثم يفيض الماء على شقه الأيسر ثم يفيض الماء على بدنه كله. هذا هو الأفضل والأكمل. وقال بعض العلماء لا تعارض بين حديث ميمونة وعائشة رضي الله عنهم، ففي حديث ميمونة كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل على الأرض، فالأرجل لو أكمل الوضوء سيحتاج مرة ثانية إلى غسل رجله مرة ثانية. وفي بعض الأحاديث أنه كان يغتسل على اللبنة، فيحمل حديث عائشة على أنه كان يتقي بقدميه فأتم غسل الرجلين، وحديث ميمونة على أن الطين لوث الرجلين، فبدل أن يغسل الرجلين في أعضاء الوضوء ثم يرجع مرة ثانية ويغسلها بسبب الطين الذي أصابها بعد الإفاضة أخر غسل الرجلين. والأمر واسع في هذا والحمد لله، لكن من السنة تأخير غسل الرجلين. الفائدة الثانية، بدأ عليه الصلاة والسلام بأعضاء الوضوء، وهذا لشرف أعضاء الوضوء، فكل من اغتسل يقدم أعضاء الوضوء على سائر أعضاء البدن، لأن هذا تكرر من النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وبأمره عليه الصلاة والسلام، بفعله كما في هذين الحديثين، وبأمره عليه الصلاة والسلام حينما قال في غسل ابنته ابدأنا بميامينها وبأعضاء الوضوء منها، في غسل الميت ابدأنا بميامينها وبأعضاء الوضوء منها. ما الفائدة في هذا التنبيه؟ الفائدة أن هذا الغسل كل لا يتجزأ، وبناء على ذلك ليس الوضوء في أول الغسل هو للوضوء، لأنه لا يصح الوضوء قبل الغسل. الوضوء طهارة صغرى تقع بعد الطهارة الكبرى، لكن تقديم أعضاء الوضوء هنا لشرف أعضاء الوضوء وفضلها، وبناء على ذلك ليس بمتعين ولا واجب، لكنه أفضل وأكمل لشرف أعضاء الوضوء، لأن هذه الأعضاء شرف أعضاء الوضوء شرفت حتى في الغسل إذا غسل الإنسان وهو ميت، لأن هذه الأعضاء كان يتقرب إلى الله بغسلها، وبناء على ذلك شرفت وقدمت على غيرها لمكان القربة والعبادة. وأيضا فيه مسألة أن بعض العلماء يرى أنه لو وقع اللمس للذكر أثناء الغسل وقبل تمامه لم ينقض ولم يؤثر. لماذا؟ لأن الطهارة تحصل بعد تمام الغسل، فلو وقع لمس للذكر أثناء الغسل لا يؤثر، ولكن الأحوط والأفضل أن لا يقع لمس أثناء الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع منه لمس أثناء الغسل. والطهارة الصغرى وهي الوضوء تندرج تحت الطهارة الكبرى، فمن اغتسل للجنابة أو المرأة إذا اغتسلت الحيض والنفاس لا يلزمها أن تتوضأ بعد الغسل سواء نوت أو لم تنوي. لماذا؟ لأن الغسل يرفع الحدث الأصغر والأكبر إذا كان غسلا واجبا كغسل جنابة والحيض والنفاس، هذا يرفع الحدث الأصغر والأكبر. لكن لو أنه كان غسلا مستحبا لا يرفع، لأن النفل لا يقوم مقامه الفرض، وبناء على ذلك لا يجب عليه أن يتوضأ بعد غسله. فغسل عليه الصلاة والسلام، لما غسل شعر رأسه اعتنى بشؤون الشعر، لأنه كان عليه الصلاة والسلام كث الشعر، وكان شعره يبلغ المنكب، وكان ذا لمة حسنة بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، لما يكون الشعر طويلا يحتاج إلى أن يتأكد من وصول الماء إلى جلدة الرأس، ففي الغسل مطالب بوصول الماء إلى جلدة الرأس، فلو لم يصل إلى أطراف الشعر لا يضر، فلو أنه اغتسل ووصل الماء إلى أصول الشعر كلها اللي هو جلدة الرأس كاملة وبقي في أطراف الشعر ما لم يغسل لم يؤثر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة حينما قالت يا رسول الله إني امرأة كما في الصحيح أشد ظفر شعر رأسي، الضفائر، ضفائر المرأة، أفأنقضه إذا اغتسلت من الجنابة؟ لأنها كانت تظن أن الشعر كله يجب غسله، فقال لا، أي لا تنقضيه، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات، أن إذا حثت 3 حثيات الغالب أنها تصل إلى جلدة الرأس، والشعر فرع، هذا في الغسل، لأنك مأمور بغسل ظاهر البدن، والشعر تبع لجلدة الرأس اللي هي أصل البدن، بخلاف الوضوء، الوضوء لو مسحت على الشعر لم يلزمك الجلدة أن تمسحها وتقوم مقام الأصل، وبناء على ذلك قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرت. فإذا إذا كان الماء يريد وصل إلى غسل الرأس عليه أن يتفقد، لذلك كان عليه الصلاة والسلام يعالج شؤون رأسه، قالت أم المؤمنين حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته. وهنا مسألة وهي أن الإنسان لا يوسوس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت عنه أم المؤمنين حتى إذا ظن، حتى إذا ظن، فأنت إذا أخذت ماء كافيا لهذا النصف من رأسك وصببته فالغالب أنه يكفي للرأس، ما يحتاج أنك تجلس وتشك وتوسوس، هذا لا داعي له، إنما تفعل ما يغلب على الظن بالوصول وهذا كافي، الحثوة الواحدة من الماء، لأن هذا الشق النصف إذا أردت أن توصل إلى الجلدة يكفي، وكذلك الشق الثاني، ثم إذا أفضت الماء فإن ذلك أكمل وأتم وبه يحصل المقصود شرعا. إذن في قوله تعالى في هذه الصفة، صفة الكمال، بدأ عليه الصلاة والسلام بغسل الفرج، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم غسل شقه الأيمن ثم الأيسر، ثم أفاض الماء على بدنه وتنحى وغسل رجليه عليه الصلاة والسلام، هذه صفة الكمال. صفة الإجزاء وهي الصفة الثانية بيّنتها السنة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أم سلمة رضي الله عنها في الحديث المتقدم لما قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر شعر رأسي أفأنقضه إذا اغتسلت من الجنابة، قال لا، إنما يكفيك، يعني يجزيك، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات، قالوا إن الأولى الشق الأيمن والثانية للشق الأيسر والثالثة تعم البدن، وهذا الحقيقة ليس بصعب، لكن الناس يختلفون، لكن لو أنه صبه ثم تعاهد إيصال الماء إلى الأماكن، وهذا الذي جعل الإمام مالك يوجب الدلك، لأنه لم يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ولا يكفي إلا إذا كان قد دلك، والدلك ليس بواجب ولا شرطا، ولكنه إذا غلب على الظن أنه لا يصل الماء إلا به فوجب، فهو واجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. المهم أن يصل الماء إلى البشرة، فكان عليه الصلاة والسلام بصاع واحد يغتسل، الصاع الذي في الفطرة في زكاة الفطر هذا يغتسل به عليه الصلاة والسلام، وهو وسط في الرجال، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير صلوات الله وسلامه، كفاه الصاع. ولذلك لما قال محمد بن الحنفية ما يكفيني الصاع، فقال قد كان يكفي من هو خير منك، وهو عليه الصلاة يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، فمن اقتصد في غسل يكفي. غسل الإجزاء أن يعم البدن بالماء، فلو جاء في بركة ونوى أن يرفع الحدث الأكبر، نوى غسل الجنابة، أو نوت المرأة غسل الحيض والنفاس فانغمسا في البركة وتمضمضا واستنشقا، لماذا؟ لأن المضمضة والاستنشاق في الغسل، لأن الله أمر بغسل ظاهر البدن، والفم والأنف من ظاهر البدن، بدليل أن من أدخل الطعام إلى فمه لم يفطر، ومن أدخل الماء إلى أنفه لم يفطر، فلو كان من داخل البدن لأفطر. فلما كان من ظاهر البدن، والنبي صلى الله عليه وسلم ثم تفيضين الماء على جسدك أي على ظاهر الجسد، دخلت المضمضة والاستنشاق فصارتا فرضا في الغسل. إذن ينوي ثم ينغمس في البركة غمسة كاملة ثم يتمضمض ويستنشق، هذا يسمى غسل الإجزاء. فلو كان في بركة أو تحت مثلا نهر أو شلال فصب عليه، أو ماسورة ماء ما يسمى في زماننا، فعم البدن بالماء، فإن هذا يكفيه ويجزيه. وبناء على ذلك في غسل الإجزاء أن يصل الماء إلى ظاهر البدن مع النية والمضمضة والاستنشاق، مع النية والمضمضة والاستنشاق. النية لأن النية شرط في صحة الوضوء والغسل، وهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، أنه لا بد من النية في الوضوء ولا بد من النية في الغسل، خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله، لأنه يراها من الوسائل، والجمهور يرونها عبادة، وقد تقدم معنا هذا في الوضوء. ومما يدل على أن الطهارة عبادة قول عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان، شطر يعني نصف الإيمان الصلاة، لأن الله سمى الصلاة إيمانا، وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المسجد المقدس. فلما وصف الصلاة بكونها إيمانا ووصف الوضوء بأنه شطر الصلاة، دل على أنه عبادة وأنه لا يصح بدون نية، وبناء على ذلك لابد من أن ينوي. فلو أنه دخل إلى البركة ناسيا أنه جنب واغتسل غسلا كاملا تسبح فيها ثم خرج، سبح فيها ثم خرج، لما خرج تذكر أن عليه جنابة، أجزأه عند الإمام أبي حنيفة ولم يجزئه عند الجمهور، لأن الإمام أبي حنيفة يقول المقصود الشرع أن تغتسل سواء نويت أو لم، كمثل إزالة النجاسة. فلو أن شخصا دخل للغائط أو وقضى حاجته من غائط أو بول وغسل وهو لم ينوي الطهارة أجزأه، لأن هذا ليس من المقاصد، هذا من الوسائل. وبناء على ذلك هو يجعل الطهارة طهارة الحدث كطهارة الخبث، وهو قياس مع الفارق، والذي يترجح أنه لا بد من النية في الغسل. وبناء على ذلك الغسل له هاتان الصفتان، صفة الإجزاء وصفة الكمال. قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا اشتمل على ما ذكرناه من الأمر بالغسل، وأن الجنابة توجب الطهارة الكبرى وهو الغسل، وأن هذا الإجمال في قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا بينته السنة، ولذلك السنة تبين مجمل القرآن وتخصص عمومه وتقيد إطلاقه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، هذا من بيانه عليه الصلاة والسلام لمجمل القرآن. وإن شاء الله سنتم الحديث بإذن الله فيما يأتي من الدروس. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ كنت قاعدا فأصابني النوم فنمت حتى لم أشعر بما حولي، ثم استيقظت ولم أطل في النوم، هل أعيد الوضوء أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا كان الأمر كما ذكرت أنك لم تشعر بمن حولك فقد انتقض الوضوء. ومن ضوابط النوم المؤثر ألا يميز الحديث إذا كان بجواره أناس يتحدثون، أو يكون بيده شيء ثم يسقط ولا يشعر به، فهذا كله دليل على ذهاب الشعور والإدراك، والعبرة به في الحكم في نقض الوضوء، وبناء على ذلك يحكم بانتقاض وضوئك ولا تصح الصلاة إذا كنت قد صليت بهذا الوضوء، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: كنت أصلي إماما وعند جلوسي بين السجدتين أتيت بذكر السجود سهوا مني، ولم أتذكر إلا وقد كبرت للانتقال، فماذا علي؟ هل أسجد للسهو أم لا؟ أثابكم الله.
ما بين السجدتين هناك واجب وهو الدعاء، فإذا لم يدعو بين السجدتين فقد ترك واجبا من واجبات الصلاة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بين السجدتين وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا الذكر الذي بين السجدتين واجب، وهو أقل دعاء، كأن يقول: ربي اغفر لي، ربي تب علي، استغفر الله، أقل ما يصدق عليه أنه دعاء فإنه يكفي بين السجدتين. ولذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال بين السجدتين: رب اغفر لي، رب اغفر لي، قال: اللهم اهدني وارحمني وعافني وارزقني. فهذا كله ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. ومن هنا أرجح قولي العلماء أن هذا الركن وهو الجلوس بين السجدتين له واجب قولي، كما أن ركن الركوع له واجب قولي، وكما أن ركن الرفع من الركوع له واجب قولي، وكذلك في القيام، كذلك في الجلسة بين السجدتين. فهذا الواجب القولي إذا تركه الإمام أو المأموم سهوا، إذا تركه الإمام أو المنفرد سهوا لزمه سجود السهو، وبناء على ذلك يلزمك أن تسجد سجدتي السهو بعد السلام، قبل السلام، لأنه نقص، وسجود النقص قبل السلام لثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد في النقص قبل السلام، ولم يحفظ عنه أنه سجد في النقص بعد السلام. وحديث ذي اليدين لما سلم من اثنتين وسجد بعد السلام لأنه زاد التسليم، وإن كانت الصورة صورة نقص، لكنه نقص أركانا فجبرها بالفعل، وهي الركعتان، وهما الركعتان، لكن الذي فعله زيادة، وهو زيادة التسليم وزيادة الدعاء بعد التشهد، وهذا كله هو الذي أوجب سجود الزيادة بعد السلام، ولم يكن سجوده في حديث ذي اليدين للنقص، وإنما هو للزيادة، وبناء على ذلك النقص يكون السجود فيه قبل السلام، فتسجد سجدتي السهو قبل السلام، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، المؤذنون إذا تعددوا وغطى المتأخر منهم بصوته على الأول أو كان أوضح من الأول، هل يتابع الثاني لهذا المعنى أو ينتظر حتى ينتهي الجميع ثم يحكى قول الأذان؟ أثابكم الله.
هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله. إذا تعددت وكثرت الأصوات في الأذان، قال بعض العلماء يلتزم الأول إذا أفصح، كان أذانه واضحا ما يمكنه أن يتابعه، فهو أحق وأولى، لأن الذي بعده لا مكان له ما دام أنه قد ارتبط بالأول، وهذا قول قوي جدا. إذا كان الأول بين أذانه يمكن أن تتابع معه، تتابع معه. وأما إذا كان الثاني قد شوش على الأول ودخل الثالث والرابع واختلطت الأصوات، فقالوا ينتظر حتى ينتهي الجميع، لأنه لا يمكنه إذا كان اختلطت الأصوات لا يمكنه أن يتابع أحدا منها، وبناء على ذلك ينتظر حتى ينتهي الجميع فيحكي الأذان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقولوا مثل ما يقول، فيصدق عليه أنه قد قال مثل ما قال المؤذن، ولا يلزم المتابعة في الأثناء كما لو كان مشغولا، لأن هذا لا يمكن معه ضبط المتابعة، وهذا أيضا قوي وصحيح. بناء على ذلك الأول هو أسبق وأحق، فإن كان قد شوش عليه من بعده فحينئذ تنتقل إلى ما بعد أذان. بعضهم يقول انتظر إلى آخر واحد، إذا صار إلى آخر مؤذن يتابعه وهو قوي أيضا، لأن الأخير يمكن معه الضبط، لكن مشكلة أن هذا الأخير قد يأتي بأخير آخر وتدخل في متابعة، مشكل هذا. ولذلك لما يقولون إذا تداخلت الأصوات اقتصر على المتابعة بعد انتهائها جميعا فهذا له وجه، وهو من القوة بمكان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم بارك.